أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيز حسام.
أحسن الله عليكم.
كان الكلام يدور في حتمية الدولة المهدوية، وأنها قرار إلهي لا بد أن يظهر في عالم الوجود، شاء الناس أم لم يشاء الناس ذلك، حتى وصلنا لبحث قضية شرائط الظهور، وقلنا أن من شرائط الظهور هناك بعض الشروط هي خارجة عن إرادتي وعن اختيار وعن قدرة الإنسان، وهناك بعض الشرائط هي منوطة ويتحمل مسؤولية تأخيرها الإنسان. لما نقول الإنسان المقصود هو النوع، المجتمع الإنساني بشكل عام. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى المعجلات التي تعجل من ظهور الإمام، وقلنا أن توقيت الدولة المهدوية ليس هناك باعتباره كحدث سيأتي إلينا، ليس هناك وقتا معينا لهذه الدولة، وإنما توقيت الدولة المهدوية توقيت قابل للتقديم وللتأخير. على هذا الأساس هو عرضة للبداء، والأشياء حينما تكون عرضة للبداء، الله سبحانه وتعالى حينما يقدم شيء وحينما يؤخر شيء لا يقدمه ولا يؤخره جزافا واعتباطا واعتبارا، وإنما على ضوء حكم إلهية تنطلق من أسباب ومن شروط ومن علل تقف وراء التقديم والتأخير. فالباري تعالى حكيم لا يفعل شيئا إلا على ضوء قوانين إلهية، على ضوء سنن، على ضوء هذه السنن هي التي تتحكم بعملية التقديم والتأخير، وبالتالي سوف تكون للإنسانية دخالة في عملية التقديم والتأخير. على هذا الأساس تطرقنا إلى الدعاء ومقدار ما يؤثر الدعاء في تعجيل ظهور الإمام المهدي، وقلنا أن للدعاء معطيات كثيرة جدا، أقصد من الدعاء الدعاء بالنسبة بتعجيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام وليس مطلق الدعاء. قلنا فيه معطيات كثيرة وفوائد كثيرة للإنسان المؤمن، كل إنسان مؤمن عليه أن يدمن من الدعاء أو بالدعاء للإمام المهدي عليه السلام وبالتعجيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام، لأن هناك فوائد كثيرة بالنسبة للمؤمن. بل سوف يظهر عندنا أن الإنسان المؤمن لا يمكن أن يحافظ على إيمانه في زمن الغيبة الكبرى ما لم يواظب على الدعاء للإمام المهدي عليه السلام، باعتبار أن الإمام المهدي بالتالي هو مصدر الفيض، هو مصدر العطاء، ولا يمكن أن يأتي إليك العطاء والفيض إلا من خلال أهل البيت، إلا من خلال إمام زمانك. ولذلك نحن نجد مثلا في الأحاديث الكثيرة المروية تقول بأن الداعي مثلا على سبيل المثال، أن الداعي لا يمكن أن يسمع دعاؤه ولا يستجاب دعاؤه ما لم يبتدئ بالصلاة على محمد وآل محمد. كيف يمكن أن نفهم هذا المعنى؟ يعني هاي مو قضية اعتباطية عزيز حسام، لما يجينا الحديث ويقول بأن الدعاء محجوب عن السماء ما لم يبتدئ الداعي بالصلاة على محمد وآل محمد، هذا يؤشر إلى قضية تكوينية، إلى قضية فلسفية. بعبارة أخرى، أن كل خير يراد له أن يصل إلى الإنسان لابد أن يأتيك بطريق أهل البيت عليهم السلام، لأنهم هم مصدر الفيض، العطاء والفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى، هم ليسوا شركاء لله تعالى، وإنما الله قرر هكذا بأن هذا الخير إذا أراد أن ينزل إلى البشرية لابد أن يمر من خلال أهل البيت، الله هو الهادي، ولكن هداية الإله لا يمكن أن تأتينا بشكل مباشر، وإنما تأتي من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله. الغنى الذي يأتي إلى البشرية إنما يأتي من خلال رسول الله. طبعا من الواضح جدا أن الفكر السلفي يرفض هذا المعنى رفضا تاما قاطعا، ويعتقد أن رسول الله وأن الإمام المعصوم، هم لا يعتقدون بالإمام المعصوم ولكن يتكلمون على صعيد رسول الله، يعتبرونه مجرد رسول لا أكثر ولا أقل، وأن النبي لا يمكن أن يغني ولا يمكن أن ينفع ولا يمكن أن يضر. طبعا هذا يتناقض مع القرآن الكريم جملة وتفصيلا، لأن القرآن الكريم حينما يتحدث الرسول الله يقول وما نقموا منهم، مضمون الآية وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله، فالقرآن الكريم ينسب الغنى لله تعالى ولرسوله أيضا، كما أن الله تعالى يغني كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا يغني، ولكن هذا الغنى هو الغنى من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أراد أن يكون هذا الغنى طريقه من رسول الله من الإمام المعصوم. نعم. كما أن هذا الماء أحسنتم كواسطة، كما أن هذا الماء، أنا الآن لو رفعت يدي بالدعاء شعرت بالعطش والظمأ وقلت له إلهي أنا عطشان أريد منك أن ترويني أو أن ترويني، هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يرفع الظمأ وعطش الإنسان؟ يقول أنا أرفع العطش والظمأ عن الإنسان بشرط أن تشرب الماء، فهذا هو السبيل وهذا هو الطريق، مصدر رفع العطش هذا الماء. نحن إذا جئنا إلى أهل البيت عليهم السلام الله جعلهم هم مصدر العطاء. نعم. ولذلك في الرواية المروية عن جابر، جابر حينما يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له ما هو أول شيء خلقه الله تعالى، قال له نور نبيك يا جابر، وخلق منه كل خير، فكل خير هذه من كما يقول علماء اللغة هي من النشوية، كل خير ينشأ من نور رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالتالي أنت إذا أردت أن تنال استجابة الدعاء وأن يستجاب لك الدعاء، تأتي الرواية لتقول عليك أن تبتدئ دعاءك بالصلاة على رسول الله وعلى آل رسول الله. ولذلك أقول هذه القضية تؤشر إلى حيثية تكوينية، يعني مو قضية مزاجية، مو الله سبحانه وتعالى يعجبه هكذا، لا، وإنما تؤشر إلى قضية تكوينية حقيقية لها واقع. وهكذا كل الروايات اللي تتحدث عن الجنة وعن النار وعن تأثير الأعمال يوم القيامة كلها تؤشر إلى حقائق تكوينية هذه. بالتالي نحن إذا دعونا للإمام المهدي عليه السلام سوف نحصل على جملة من الفوائد، على جملة من المعطيات، واحدة منها أنها تكون سببا لثبات الإيمان في قلوبنا، لأن هو الإيمان كيف يمكن أن يصل إلينا وإلى قلوبنا؟ يصل إلينا من خلال الإمام المعصوم، لأن هو الذي يرقي المؤمنين في درجات التكامل. أعيد وأكرر، كله من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أراد أن تنزل هدايته من هذا الطريق، وجعلناهم أئمة يهدون
بأمر.
من الذي جعلهم؟ الله هو الذي جعلهم. يعني أنا لا يمكن أن أدعو الله سبحانه وتعالى وأقول إلهي اهدني ولكن ليس من طريق آل محمد.
نعم.
يقول هذا الدعاء لا يستجاب، كمن يدعو ويقول إلهي أريد منك أن تشفيني من المرض من دون أن أتناول الدعاء. عندنا رواية هكذا يقول بأن موسى في يوم من الأيام مصيب بمرض بعلة وازدادت عليه، فكان بنو إسرائيل ينصحونه بالدواء ويقول الذي أمرضني هو الذي يشفيني، هكذا كان يقول موسى. الله سبحانه وتعالى أوحى إليه قال له عزتي وجلالي لن أشفيك حتى تأخذ الدواء، لأن أنا الذي وضعت الشفاء في هذا الدواء، عملية أسباب ومقدمات ونتائج.
نعم.
الله سبحانه وتعالى أراد كل الأمر بيد الله، الأمر كله بيد الله، ما فيها غلو ما فيها مبالغة، لكن على الإنسان أن يفهم هذا الكلام، لأن البعض يتصور أننا نغالي وأننا نبالغ في أهل البيت، لا أبدا، هذه قضية أسباب، أبى الله إلا أن يجري الأشياء أو النتائج بأسبابها. بالتالي الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول حينما يتحدث عن زمن الغيبة، الغيبة الكبرى، يقول ليغيبن غيبة، يعني الإمام المهدي، ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه.
نعم.
واضح جدا أن عملية الثبات وعملية المواصلة والصمود على الإيمان في آخر الزمان يحتاج إلى نقطتين أو إلى شرطين، الشرط الأول القول بإمامة الإمام، والشرط الثاني أن الله سبحانه وتعالى يوفق هذا الإنسان المؤمن للدعاء بتعجيل فرج. واضح جدا أهمية الدعاء، يعني إحنا يوميا يفترض بنا في قنوت الصلاة في أدبار الصلاة أننا ندعو للإمام المهدي عليه السلام بتعجيل الفرج، هذه قضية ينبغي للمؤمنين أن يواظبوا عليها. ليش؟ باعتبار أن الملاك في نجاة الإنسان المؤمن والمواصلة على الإيمان هذه قضية خطيرة جدا، خصوصا في زماننا الحالي.
يعني هنا سؤال سمحت الشيخ، يعني نحن لم نرى الإمام ولسنا في حضوره الشريف، كيف تكون حالة الإيمان؟ يعني ترى أن هناك حالة من التذبذب ربما في الصعود والنزول حتى مع الإنسان وبنفسه، الإنسان كفرد فكيف مع المجتمع؟
بل بالتالي هي قضية الإيمان. لماذا الإيمان؟ الإيمان الإيمان يكون في القلب، يعني نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم نراه أساسا، الله لا يمكن أن يرى، وهكذا أنت المطلوب منك أن تعتقد وأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلي أرضه من إمام معصوم، ومصداق هذا الإمام المعصوم هو الإمام المهدي عليه السلام. نعم. كما دلت الروايات وكما دلت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة، ولذلك عندنا في الرواية تقول، يعني طبعا هذا المعنى لا يوجد فقط في كتبنا عزيز الحسام، يعني لما نقرأ في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري النبي يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني إنسان يصلي يصوم يحج يزكي وليس في عنقه بيعة، يقول سوف يموت ميتة أبي جهل وأبي لهب. هذا ليس فقط من احنا، طبعا عندنا الحديث مروي في صيغة اخرى من مات ولا يعرف، من لا يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه قضية مفصلية محورية فارقة بين الايمان وعدم الايمان. لماذا اصبحت فارقة للايمان ولعدم الايمان؟ لان هو هذا الامام هو الذي يوصل الهداية الى قلوب الناس. بالتالي الامام الحسن العسكري يقول لا يغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. فنحن بأمس الحاجة إلى تلك المقومات التي تجعل إيماننا محفوظا، لأننا نعيش خصوصا في هذا الزمن الحالي في زمن كما عبرت الروايات بأنه زمن الفتن. نحن نعيش في زمن فتن، الفتن ضربتنا من كل الجهات ومن كل الاتجاهات. هذا المعنى أيضا مروي عند الخاص وعند العام. أتذكر رواية عن حذيفة اليماني عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تأتيكم الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا مشتبهة كوجوه البقر. مشتبهة يعني متشابهة، مشتبهة كوجوه البقر. وجوه البقر لا تستطيع أن تفرق بين وجه بقرة وبقرة أخرى، كلها مشتبهة. يعني شنو مشتبهة؟ يعني لا تستطيع أن تفرق بين الدعوة التي هي على حق والدعوة التي هي على باطل. هذا معنى الاشتباه، يعني تحصل حالة من التشابه، حالة من التشابه لا يستطيع الإنسان هل هذه الحركة أو هذه الدعوة أو هذا الحدث هل هذا يرتبط بالحق أو يرتبط بالباطل. سببها شنو؟ سببها ابتعاد الناس عن الإيمان، سببها الفتن التي سوف تكون في آخر الزمان. ولذلك أهل البيت أكدوا على هذا المعنى أن هناك فتن سوف تأتيكم كثيرة. عندنا من ضمن الأدعية التي أوصى الإمام الصادق عليه السلام بالمواظبة والإدمان عليها، أنا شخصيا هذا الدعاء لا يفارقني أبدا. نعم. منذ نعومة أظفاري دائما كنت أرفع يدي بالقنوت وأقول هذا الدعاء، دعاء الغريق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله يا رحمن ويا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء ينبغي لأي مؤمن أن نعلم حتى أولادنا عليه، أن لا نترك هذا الدعاء أبدا، أن نواظب عليه، لأن هذا الدعاء هو من ضمن الأدعية التي أوصانا أهل البيت بالمواظبة عليها للنجاة من الفتن المضلة في آخر الزمان. ونحن نعيش في فتن مضلة عزيزي الحسام لكل المشاهدين، خصوصا في زمن الحالي. الآن زمننا الحالي أحيانا الإنسان قد يستشعر العجز أمام مواجهة هذه الفتن التي تأتينا من جميع جهات. كما ذكرت لك، أنا قبل أيام كان عندي محاضرة في بعض الجامعات، فكان بعض الأخوة بعض الطلبة يسألون بأنه نحن نرى ظاهرة الابتعاد عن التدين بين شبابنا، حتى قال البعض بأن الأكثرية ابتعدوا عن الدين. طبعا هناك مغالات، هناك مبالغة كبيرة جدا، يعني نحن نرى مثلا في زيارة الأربعين ملايين الشباب، لعله أغلبية الشباب يذهبون مشيا على أقدامهم إلى كربلاء. ما زال الإيمان موجود وحاضر بقوة في قلوبهم، لكن بنفس الوقت نحن نعاني من مشكلة كبيرة جدا. مثلا هذه مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت أن تقوم بعملية اختراق كبيرة جدا في نشر الضلال والانحراف في داخل بيوت المسلمين والمؤمنين. هذه المواقع التواصل الاجتماعي الكثير يتعامل معها على أساس أنها مجرد برامج لغرض التواصل. أبدا ليس الأمر هكذا عزيزي حسام. هذه البرامج أصبحت مصدرا كبيرا جدا لنشر الانحرافات، لنشر الضلال، لنشر الإلحاد. برنامج الآن مثل التويتر سعره اشترى إيلون ماسك ب 54 مليار دولار. 54 مليار دولار هل يعطيه للناس لأجل سواد عيونهم مثلا؟ 54 مليار دولار، دول خمس ست دول لا تمتلك هذه الميزانية. لو جمعت ميزانية خمس ست دول الآن في الوطن العربي لا يمتلكون هكذا ميزانية. 54 مليار هل يمكن أن يعطيه لسواد عيون الناس مثلا؟
هناك مصالح،
هناك مصالح. ما هذه المصالح؟ الفيسبوك مثلا سعره قرابة 60 مليار دولار، مبالغ طائلة كبيرة جدا. ماذا تفعل هذه البرامج؟ واضح جدا أن هذه البرامج عندها أهداف معينة، تريد أن تغير من التركيبة الاجتماعية، من التركيبة العقائدية الأيديولوجية للمجتمعات. ونحن رأينا أن هناك دول وأن هناك حكام سقطت حكوماتهم وسقطت دولهم بسبب هذه البرامج. بالتالي هناك هجمة شرسة إلحادية، هناك هجمة شرسة تحاول أن تقوض أركان الدين والتدين والأخلاق ونشر الشذوذ الجنسي ونشر الشبهات حتى على شكل سخرية واستهزاء من الدين. إحنا زمن الحالي زمن عايشنا فيه الكثير من مضلات الفتن. هذه المضلات الفتن لا يمكن للإنسان أن يقف بوجهها ما لم يمتلك الدعاء من الله سبحانه وتعالى الذي يهيئ له الأسباب التي تجعله صامدا على دينه وعلى إيمانه. لابد أن نحافظ على أولادنا، لابد أن نحافظ على بناتنا، ومن أهم المصادر والمقومات التي تحافظ على إيمان الشاب وعلى إيمان الفتاة هو الدعاء للإمام المهدي عليه السلام، أن نكون تحت رعايته وعنايته وتحت عينه. بالتالي الإمام الحسن العسكري يقول: لا يغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلك. عزيز حسام، عندنا روايات كثيرة تتحدث أن عملية الانحرافات التي سوف تحصل في آخر الزمان لن تكون مقتصرة على غير المسلمين أو على غير أتباع أهل البيت، بل هذه الانحرافات سوف تصل حتى إلى المحسوبين والمنسوبين والذين ولدوا في بيئة في بيئة، يعني عندنا في رواية: سوف يخرج من هذا الأمر ممن كان فيه. بعض الناس كانوا فيه فعلا في هذا الأمر، في يعني في مذهب أهل البيت، سوف يخرج من هذا الأمر من كان فيه، ويدخل فيه أمثال عبدة الشمس والقمر. بعض الناس
هذا هو الهدف من الفتن صراحة.
أحسنت،
هذا هو الهدف من أيديولوجيات تقوم على هذا الأساس.
بالتالي هي الفتن عملية غربلة، عملية غربلة. لكن إحنا المشكلة وين؟ المشكلة في مضلات الفتن. اللي ينبغي أن نهتم بشبابنا، بأولادنا، ببناتنا، أن نوفر لهم الحصانة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق لم يكتب عليهم جبرا قصرا أن ينحرفوا، وإنما أدخلهم في دائرة الامتحان والاختبار. الامتحان والاختبار يختلف من زمن إلى زمن. في الأزمان الماضية كان الاختبار والامتحان لعله أهوى من زماننا الحالي. في زمان الحالي الفتن الآن تأتي لنا بشكل تجعل الإنسان يستشعر أن الدين لم يعد فيه منفعة، لأن الكل الآن يبحث عن مصلحته الشخصية، يبحث عن لقمة خبزه، عن معيشته، هذا عنده الملاك للنجاح وللفشل. هذه القضية لم تكن هكذا سابقا. الناس سابقا كانوا يعيشون في مستوى معيشي معين. اليوم هناك عندنا عملية تسابق نحو الكسب المالي، وإذا أصبحت البشرية تبحث عن الكسب المالي فقط وأصبح هو المقوم والملاك لمعنى النجاح والفشل، معنى ذلك نحن دخلنا في نفق مظلم. سابقا كان المقوم للنجاح والفشل والتقييم أن الإنسان يمتلك علم أو لا يمتلك علم. العلم كان له فضيلة كبيرة جدا، له مقياس مهم جدا. هذه القضية ما عادت تؤثر كثيرا في الواقع الإنساني. أنا لا أتحدث عن مجتمعنا الحالي، وإنما أتحدث بشكل عام. أنت أحيانا قد تجلس مع بعضهم وتتكلم في مفردات علمية، قد تجد أن هناك من يستهزئ ويتهكم بتلك المعلومات التي تحاول أن تضيفها له. أما إذا أردت تتحدث عن 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 المغنين وعن الراقصات وعن المطربين لعله يعتبرونك من المثقفين. هكذا وصلنا. الملاكات والمقاييس والمعايير تغيرت في كثير من الأحيان. وهذا أيضا في الروايات هناك إشارة له. يعني عندنا رواية أنا لعلي نقلتها فيما سبق عن ابن أبي الجلاد تلميذ ابن عباس، روى حديثا موقوفا عليه يقول: يأتي زمان على الناس يختص البلاء بأهل الإسلام.
سبحان الله،
يختص البلاء بأهل الإسلام وأهل الديانات حولهم آمنون يرتعون مطمئنين. يقول يجي يوم المسلمين فقط البلاء منصب عليهم، وأهل الديانات الأخرى من البوذيين، من الهندوس، من السيخ، من المسيحيين، من اليهود آمنون يرتعون بالنعيم. هذه في واقع الأمر حينما يقوم الشاب بعملية مقارنة بين واقعه في المجتمع الإسلامي وبين واقع مجتمعات بعيدة عن الإسلام، ويجد أن أولئك أو أن تلك المجتمعات متقدمة علينا بسنوات ضوئية، هذا قد يشكل له تحدي كبير جدا عقائدي، قد يخلق فيه الشبهة والإشكال. أنه لماذا نحن مع إسلامنا ومع ديننا أصبحنا متخلفين، وهؤلاء مع كفرهم وانحرافهم وخروجهم عن الجادة هم متقدمين تقنيا وعلميا ومدنيا. هذه كما عندنا في الروايات، الروايات تنبأت بها قبل أكثر من 1400 سنة أن هناك بلاء، أن هناك فتنة سوف تحصل في الأمة الإسلامية، أن هناك عملية انحطاط سوف تحصل عند المسلمين على المستوى المدني، على المستوى التقني، على المستوى الدنيوي، وتتم عملية مقارنة. هذه المقارنة سوف تحصل عند الشباب تؤدي بهم إلى الخروج من الإسلام. الرواية هكذا تقول: يختص البلاء بأهل الإسلام وأهل الديانات حولهم آمنون مطمئنون يرتعون، فيتهوت قوم ويتنصر آخرون. ولذلك الآن إذا دخلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي تجد دائما أن هناك مقارنة، أنه انظر إلى العالم كيف يعيش، انظر إلى العالم كيف يتقدم، انظر إلى واقعنا. يذهب إلى الخارج قد يخرج من الدين بكله. لا أقول الآن هذه ظاهرة اجتماعية، ولكن لعلها بالتقادم الزمني وفي المستقبل قد تزداد شيئا فشيئا، فتؤدي إلى 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 انحراف الكثيرين. فنحن نعيش هذه المأساة. من أهم ما يعطيه لنا أهل البيت من محصنات للإنسان المؤمن حتى لا يقع في براثن هذا الانحراف، يقول: الدعاء لإمام زمانك بتعجيل فرجه، ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الملك من الهلكة إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. عندنا روايات أيضا تتحدث أن هذه الفتن وأن هذه الانحرافات سوف تحصل حتى في عاصمة أهل البيت، عاصمة أهل البيت الكوفة. يعني عندنا مثلا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول في هذه الرواية: لا يقوم القائم. الرواية يرويها النعماني عن أمير المؤمنين. عندنا مجال بعد نتحدث
يعني سمعت الشيخ، نستمر إن شاء الله.
عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يرويها النعماني في كتابه الغيبة، يقول: لا يقوم القائم حتى تفقع عين الدنيا. رواية عجيبة في تعابيرها: لا يقوم القائم حتى تفقع عين الدنيا، عن الدنيا تصبح تنظر إلى الأمور بعين واحدة، بعين عوراء، المقاييس تختل. لا يخرج القائم حتى، أو لا يقوم القائم حتى تفقع عين الدنيا وتظهر الحمرة في السماء، وتلك دموع حملة العرش على أهل الأرض، وتظهر عصابة أو عصابة لا خلاق لهم يدعون لولدي وهم براء منه.
أحسنتم. يعني حتى تصلنا الاتصالات سمحت الشيخ، نعود إلى تكملة مسألة الدعاء ونحن في زمن الفتن الكبرى.
بل فهناك روايات كثيرة عزيز حسام تتحدث عن أن هناك ظاهرة الفتن التي سوف تحصل في آخر الزمان، وهذه الفتن لن تقتصر أو لا تقتصر فقط على المخالفين لأهل البيت أو على الديانات الأخرى، بل هذه الفتن والابتلاءات سوف تكون شاملة لجميع الناس. ولعل شيعة أهل البيت سوف يتعرضون لفتن باعتبار أنهم هم المعنيون بنصرة الإمام المهدي، فإذا كان هم المعنيون بنصرة الإمام المهدي لابد أن يمروا بمرحلة الغربلة والتمحيص والتمييز. ولذلك أيضا عندنا روايات عديدة لعلنا تطرقنا إليها فيما مضى، كثرة الروايات الكثيرة التي نصت على أن هناك ظاهرة التمييز والغربلة والتمحيص. طبعا هاي كل وحدة من عندهن تؤشر إلى نقطة معينة، إلى معنى معين يختلف عن المعنى الآخر. إذا الله وفقنا في يوم من الأيام أيضا نحاول أن نفيض في هذا المعنى بشكل تفصيلي أكثر.
سمحت الشيخ، واضح السؤال في مسألة،
يعني في آخر كلامك كان الصوت مقطع نوعا ما، لما
يعني مسألة الثأر للسيدة الزهراء وحكم آل داود وهو
لا، يعني عندنا روايات كثيرة نصت على أن الإمام المهدي عليه السلام سوف يحكم بحكم حكم داود أو آل داود، لا يسأل عن البينة. إحنا عندنا القاضي في الإسلام إذا أراد أن يحكم كيف يحكم القاضي في الإسلام؟ يحكم القاضي في الإسلام على ضوء المستندات القضائية. يعني أنا إذا رفعت دعوة عند القاضي، القاضي يعتمد على البينة. مثلا أنا اختلفت وياك على هاي العباية، أنت تقول هاي العباية مالتك وأنا أقول العباية مالتي، فرحنا صار بيناتنا خصومة ونزاع، وين نروح؟ روح للقاضي. القاضي انت باعتبار المدعي يطالبك بالبينة، يقول لك عندك شهود يشهدون لك ان هذه العباءة لك. اذا عندك شهود وجبت شهود اثنين عدول شهدوا عند القاضي بان العباءة لك، القاضي راح ياخذ العباية من كتفك ويعطيك اياها. القاضي اعتمد على من؟ على الشهود. إذا ما جبت شهود القاضي سوف يأمرني باليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذا أنت ما جبت الشهود، قلت له ما عندي شهود، ما حد يدري، فهنا القاضي يأمرني باليمين، يقول لي احلف بالله أن هذه العباءة لك، إذا أنا حلفت العباءة أفضل عندي، هكذا. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن البينة قد تخطأ، البينة قد تزور، البينة قد تزيف، قد يأتي إنسان بشهود يزعم أن هؤلاء عدول ويمتلكون العدالة وهم أصحاب شهادة زور. هنا ما هو تكليف القاضي؟ إذا علم القاضي أن هؤلاء الشهود أصحاب شهادة زور بالطبع لن يقبل كلامهم، ولكن لو فرضنا أنه لم يستطع أن يتعرف أن هؤلاء لا يمتلكون العدالة واعتقد أن هؤلاء عدول، مو فقط أصحاب شهادة زور، قد تكون البينة مخطئة أو مشتبهة، هذا ممكن. بالتالي القاضي عليه أن يعتمد على البينة، ولكن البينة يمكن أن تصاب بالخطأ نسبة ولو 10%. بالتالي كيف يمكن أن يحقق الإمام المهدي عليه السلام إذا اعتمد على البينات وعلى الشهادات الشخصية في حالة إمكانية أنها يمكن أن تشتبه في القضاء وفي الحكم؟ الإمام لابد أن يؤسس دولته وأن تقوم على نشر العدل بواقعيته، يملأ الأرض قسطا وعدلا. بطبيعة الحال إذا أراد الإمام أن يملأ الأرض قسطا وعدلا وهو يعتمد على البينة التي يمكن أن تكون مخطئة، لن ينتشر العدل بحقيقته. فعندنا في الروايات أن الإمام المهدي لن يعتمد في القضاء على البينات، لن يعتمد على شهادة الناس، وإنما الله تعالى يلهمه الحكم الحق. داود هكذا كان في زمنه، داود عليه السلام في زمنه كان يحكم بناء على ما يلهمه الله سبحانه وتعالى. حتى نبينا صلى الله عليه وآله في فترة من الفترات كثير من الأحيان أيضا كان يحكم النبي بحكم داود، لكن الحالة العامة للنبي كان يحكم على ضوء البينات. إنما أحكم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان.
نعم.
ومع ذلك النبي عندنا روايات بحسب سيرته التاريخية أن النبي صلى الله عليه وآله حكم أحيانا بالإلهام الإلهي، بالعلم الإلهي، أحيانا النبي كان يفعل هكذا، وأحيانا ولعلها الأكثر النبي كان يحكم. هسه تقول لي لماذا النبي كان يحكم بالبينات والبينات يمكن أن تكون مخطئة؟ يعني لأن النبي كان يريد أن يكون قدوة لمن يأتي بعده، لأن هناك دول سوف تأتي بعد رسول الله. لو أراد رسول الله أن يحكم على ضوء العلم الإلهي كيف يمكن أن يكون قدوة لمن سوف يأتي من بعده من الحكام ومن القضاة؟ أما بالنسبة للإمام المهدي لن تأتي أي دولة أخرى بعد الإمام المهدي، لأن آخر دولة للبشرية بعد ظهور الإمام المهدي هي دولة الإمام المهدي. فالإمام المهدي أو الإسلام لن يتحمل هذا العبء، لن يكون هناك دولة أخرى أو قضاة آخرين من غير تعيين الإمام المهدي. ومن هنا الإمام المهدي سوف يحكم بعلمه اللدني، بالإلهام الإلهي. هذا المقصود من أن الإمام يحكم بحكم آل داود. القضاء الذي سوف يحكم به بأي قضاء؟ بقضاء القرآن الكريم فقط، الآلية لإصدار الحكم. يعني الإمام سلام الله عليه لن يحكم بقوانين آل داود، وإنما بالآلية، برسم القانون.
نعم.
هذا المقصود من حكم آل داود. البعض للأسف فهم من هذه الكلمة، قال بأنه داود من أنبياء بني إسرائيل، من أنبياء اليهود، هل معنى ذلك
يحكم بشريعة اليهود؟
يحكم، لا، ليس الأمر هكذا. الإمام المهدي يحكم بدين جده رسول الله، يحكم بالقرآن الكريم، ولكن آلية تنفيذ الحكم، آلية صدور الحكم، الآلية، الآلية بأي آلية؟ بآلية العلم الإلهي. الله يخبره بأن هذا الطرف على حق وأن هذا الطرف على باطل، وليس معنى ذلك أن الإمام سوف يأتي بشريعة اليهود أو بشريعة بني إسرائيل ويقدمها أو يقدمها على القرآن الكريم، أبدا، ليس هذا المعنى الذي فهمه البعض، وإنما يحكم بالقرآن فقط، الآلية. النبي صلى الله عليه وآله أيضا في زمانه أيضا كان يحكم أحيانا بعلمه الغيبي ولا يحكم بالبينات والأيمان. فالقضية هي ليست يعني جديدة في الإسلام. على هذا الأساس يمكن أن نفهم هذا المعنى الصحيح لمعنى أن الإمام المهدي عليه السلام سوف يحكم بحكم آل داود، ليس بقضاء آل داود بمعنى بمقرراتهم وأحكامهم وقوانينهم، وإنما بالآلية. الآلية لا يحكم بالبينة، لأن البينة يمكن أن تكون مخطئة، وإنما يحكم على ضوء ما يعلمه الله، ما علمه الله سبحانه وتعالى من القضاء.
طيب أيضا سمعت الشيخ يعني مسألة الفأر للسيدة الزهراء ومن قتلتها سلام الله عليه.
إحنا عندنا روايات كثيرة تقول بأنه في الرجعة عملية الثأر سوف يكون مو فقط للزهراء عليها السلام، وإنما لكل المؤمنين، لكل المؤمنين، لأن هؤلاء المؤمنون الذين انتقلوا إلى البرزخ، انتقلوا إلى البرزخ، أفرض دخلوا في الجنة، أفرض دخلوا في النعيم، ولكن تبقى في قلوبهم غصة بسبب ما أصابهم الظالمون من العنة والشقاء والألم. ولذلك الإمام الصادق يقول الله سبحانه وتعالى من عدالته أنه يقيم الحق ويرجع الحق حتى للمؤمنين، وأن يأخذوا ثأرهم من أولئك الذين ظلموهم من يزيد، من قبل كل الظالمين الذين مروا على التاريخ. الله سبحانه وتعالى لابد أن يرجع المؤمنين حتى يأخذوا بثأرهم من هؤلاء الظالمين، وبطبيعة الحال على رأس هؤلاء هم الأئمة المعصومين، وعلى رأسهم أيضا الزهراء عليه السلام، لأن هناك من ظلمها وهناك من تجرأ عليها.
طيب سمحت الشيخ، نتواصل مع معطيات الدعاء حتى يصلنا الاتصال مع السادة المشاهدين ومسألة الدعاء ونحن في زمن الفتن. سمحت الشيخ، يعني سؤال دائما ما يقال أنه من يتعامل مع الدين، وإذا وضعنا بين قوسين من هو مسؤول اليوم يطبق الدين، هو ربما من جعل المجتمع أو حالة الشباب
يبتعدون عن الدين،
الابتعاد والانحراف، وهذا وارد يعني حقيقة سواء على مستوى المسلمين بصورة عامة، ليس فقط على مستوى محبي أهل البيت،
بل بالقطع واليقين. الذي احنا نشوف القرآن الكريم، احنا ما يأتي إلى رجال الدين المنحرفين، كيف يتعامل القرآن الكريم مع المنحرفين من رجال الدين ومن الذين يلبسون زي الدين؟ يعني تجد أن القرآن الكريم يتعامل معهم ويصفهم وصفا لاذعا لم يصف فيه حتى فرعون، حينما يتكلم عن الذين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يصفهم بهذه الصفة القرآن الكريم. هؤلاء من؟ هؤلاء علماء اليهود. واتلوا عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هنا القرآن الكريم يتحدث عن رجل كان يمتلك الاسم الأعظم، بلعم بن باعوراء، هذا أيضا كان من رجال الدين الذين انحرفوا عن الجاد. وهكذا التوقيعات التي ظهرت من الإمام المهدي بالنسبة إلى بعض من كان يحسب على العلماء
ويدعى السفارة. سمحت الشيخ، يعني الأخ عبد الأمير يقول هذه الأوضاع التي يعني يعيشها العالم ولا يمكن أن تسقيط العلامات على هذه الأوضاع، وبالتالي العراق هو محور هذه الصراعات.
هو الأخ الله يرعاه يعني كان يحاول أن يذكر هالمعنى هذا، أن الظلم أخذ يزداد. شوف أكو قاعدة عزيزي حسام، الدنيا مذ خلقت ما خلق الله فيها راحة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول لأصحابه إنكم تطلبون وتدعون الله بالمستحيل، فقالوا له يا ابن رسول الله وكيف ندعو بالمستحيل؟ قال لأنكم تطلبون الراحة في الدنيا، وإن الله تعالى ما خلق في الدنيا راحة. هاي قضية من ذاك الزمن اللي كان فيها الإنسان يعيش بدون تبريد، بدون تدفئة، يعيش في الكهوف، كان يعاني. والإنسان اليوم عنده سبالت وعنده تدفئة وعنده سيارات وعنده كل شيء عنده، ومع ذلك هذا الإنسان ما زال يعاني. الإنسان اللي يشتغل ما مرتاح، والإنسان حتى العطال بطال أما مرتاح، المرأة غير مرتاحة، الرجل غير مرتاح، الوضع العام الدنيا هكذا، الدنيا هكذا طبعت على كدر، وضعية الدنيا هكذا. أما بالنسبة إلى قضية هل أن الظلم، طبعا الظلم موجود، اليوم إحنا نعاني من حالة الظلم، اليوم ظلم كبير جدا. يعني اليوم الدول الغربية تسرق جهود البشرية بأجمعها. الغرب الآن يشترك معنا في كل لقمة خبز بالـ90% من عدة كل جهود البشرية. إذا الله وفقنا في يوم من الأيام ونطرق لهذا المعنى، كل جهود البشرية، دول الاستكبار ودول الغرب تسرق من كل إنسان يعيش على الكوكب الأرضي 90% من جهوده، لأنهم يطبعون الدولار بدون مقاييس، وهذا الدولار يشترون به كل أملاك البشرية، مجرد عندهم طابعة تطبع أوراق وحبر ويشترون العالم كله. معنى ذلك أنهم يسرقون قوت هذه الشعوب بشكل كبير. إذا اطرقنا في يوم إلى هذا الموضوع سوف تجد أن هذا الموضوع مرعب بشكل كبير جدا، لعله يمكن للإنسان أن يصبح عليه الصباح ولا يجد قوت يومه أبدا بسبب هذا التضخم المالي الكبير الذي دخل العالم فيه، ولكن لا نعلم متى ينفجر وتنفجر هذه الفقاعة الاقتصادية. فالظلم أخذ يزداد، والروايات أيضا تتحدث بأنه كلما تقدم بنا الزمان الظلم أيضا سوف يزداد ثم يزداد ثم يزداد ويتراكم، حتى تصل النوبة بالبشرية أن تصاب باليأس الكامل من الفرج. عند ذلك يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة للسؤال الأخ أبو حيدر،
أبو حيدر نعم، قبل طبعا هذا شروق الشمس يعني هل يغير من توقيت
هذا السؤال إلى علاقة بالفيزياء الفلك، وهذا من الأسئلة اللي يحتاج لها شرح ويحتاج لها بيان، لأنه عملية أن الشمس تشرق من الغرب معنى ذلك هو سبب أن الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب سبب دوران الشمس، يعني الشمس موجودة هنا على الأرض تدور بهذا الشكل، يعني سبب دوران شروق الشمس سبب دوران الأرض.
نعم دوران الأرض.
معنى ذلك أن الأرض سوف تدور بشكل عكسي. إذا دارت الأرض بشكل عكسي كيف يمكن للأرض أن تدور بشكل عكسي؟ لابد أن تتوقف. كيف يمكن أن تتوقف الأرض حتى تدور بشكل عكسي؟ الأرض إذا توقفت بشكل مفاجئ، لو فرضنا هكذا أن الأرض تتوقف بشكل مفاجئ، ما الذي سوف يحصل؟ لا يبقى بشر على الأرض، البشر كلهم سوف يعني أشبه ما يكون نحن الأرض تدور بسرعة على ما أتذكر الأرض تدور بسرعة 2000 كيلومتر بالساعة على ما أتذكر، الرقم يحتاج لمراجعة، لكن على ما أتذكر الأرض تدور بسرعة 2000 كيلومتر بالساعة. أفرض تصاعد في بدي مال سيارة مال بيكم والسيارة تمشي بيكم بسرعة 2000 كيلومتر، ومباشرة هذه السيارة أو السائق أوقف السيارة، ما الذي يحصل؟ كل اللي جالسين في هذه المركبة سوف يرمى بهم من السيارة. أنت مرات السيارة تمشي بسرعة 20-30 إذا ضرب السائق بريك أنت مباشرة تصل لكل فعل
ردة فعل
يساوي في القوة ويخالفه الاتجاه. فهنا إذا قلنا بأن الأرض لكي تشرق الشمس من المغرب لابد أن تتوقف، إذا توقفت بشكل مفاجئ معنى ذلك لا يبقى بيت، لا يبقى عمارة، لا يبقى إنسان، كلنا سوف نرمى في الهواء بنفس السرعة التي كانت تدور فيها الأرض. يعني الأرض إذا كانت تدور بسرعة 2000 كيلومتر كل إحنا إذا توقفت الأرض سوف يرمى بنا في الهواء بسرعة 2000 كيلومتر، معنى ذلك لن يبقى وجود للحضارة البشرية ولن يبقى أي كائن حي على سطح الكوكب الأرضي. إذن كيف يمكن أن نتصور أن الشمس سوف تشرق من المغرب؟ هناك عدة نظريات، هناك عدة تحليلات ذكرها بعض علماء الفيزياء من المؤمنين. البعض قالوا بأن هذه الشمس يمكن أن تصاب بتوهج كبير جدا بعد غروبها، يعني الشمس حينما تغيب غابت الشمس، لكن بعد غيبوبة الشمس أصيبت الشمس بتوهج كبير جدا فظهرت وكأنها تشرق من جديد. تحصل أحيانا الآن إذا تنظر إلى 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 كوكبة الجوزاء، كتف الجوزاء فيه نجمة فيها توهج كبير جدا، حتى أن العلماء يتوقعون أن هذا النجم سوف ينفجر في يوم من الأيام، ويقولون إذا انفجر يصبح كأنه القمر في ليلة البدر. الشمس هذه أيضا يمكن أن تصل إلى مرحلة يحصل فيها حالة توهج كبير جدا. متى يحصل حالة التوهج؟ بعد غروبها، فإذا توهجت يظهر ضياؤها من جديد فكأنها قد خرجت وأشرقت من جديد بعد الغروب. هذا ممكن. عندنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول بأن دوران الأرض سوف يتباطأ، هاي نظرية ثالثة اعتمادا على رواية مروية عن الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام يقول بأن دوران الأرض سوف يتباطأ. نحن في النظرية الأولى ماذا قلنا؟ قلنا أن الأرض إذا توقفت مباشرة كل البشرية راح تموت. ليش؟ لأن البشرية سوف يقذفون في الهواء ويموتون بسبب ردة الفعل التي تحصل من توقف الأرض المباشر. لكن الإمام الرضا عليه السلام يقول بأن دوران الأرض سوف يتباطأ جدا جدا. فإحنا عندنا اليوم الآن شقد يستغرق؟ اليوم يستغرق 24 ساعة، لكن الإمام يقول سوف يتباطأ دوران الأرض حتى يصبح اليوم كالسنة. يعني أشبه ما يكون الآن في شمال النرويج على سبيل المثال، في شمال الدنمارك، في القطب الشمالي. في القطب الشمالي اليوم هناك في القطب الشمالي يستغرق أحيانا 6 أشهر، 3 أشهر نهار و3 أشهر
من الظلام
ليل. ف3 أشهر نهار، ثلاثة أشهر ليل، معنى ذلك أن يومهم يستمر لمدة ستة أشهر، اليوم الواحد، لأن نصفه نهار نصفه ليل. إذا تباطأت الأرض في حركتها بحيث أصبح دوران الأرض حول نفسها يستغرق سنة كاملة، إذن أصبح يومنا كسنة. هاي عملية التباطؤ، معنى ذلك أن الأرض إذا تباطأت الأرض، معنى ذلك إذا صارت عملية التباطؤ، بعد المشكلة الأولى التي ذكرناها في الاحتمال الأول لن تحصل، لأن عملية التباطؤ لن ترمي بالناس. يعني أنت صاعد بسيارة تمشي بسرعة 2000 كيلومتر، ثم أخذت السيارة هذه تتباطأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى توقفت، لن تحصل عندك ردة فعل، لن ترمى من السيارة.
شيخ ربما بدقيقة أو أقل من الدقيقة.
بالتالي هذه الروايات التي تحدثت عن أن الشمس سوف تشرق من المغرب، عندنا روايات تحدثت هكذا، أساسا بعض الروايات قالت بأن الشمس التي تشرق من المغرب هو نفس الإمام المهدي عليه السلام. ومعنى أن الشمس سوف تشرق من المغرب هو أن الإمام كان مغيبا، هو الشمس، شمس البشرية، كما يقول النبي صلى الله عليه كالشمس إذا حجبتها السحاب، أن هذه الشمس التي سوف تظهر من المشرق أو من المغرب هو نفس الإمام المهدي
سلام الله عليه.
لعلنا نكمل ونفيض في هذا الجواب في
الحلقة القادمة. ضيفنا العزيز سماحة الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم عزيز حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. حياكم الله، وتحية لكم مشاهدينا الكرام. بإذن الله يتجدد لقاؤنا معكم والمهدي بقية الله في حلقة جديدة، نترككم برعاية الله وحفظه.